هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فلسطين اليوم. الأمة تودع القائد الشهيد والراية تبقى مرفوعة بالعهد والوفاء. في لبنان المقاومة تحدد إيقاع المرحلة والسلطة تكابد أعباء خياراتها. في غزة الاحتلال يهزمه صمود المقاومة وإيران في قلب المعادلة. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم، الإرث باق والثوابت ترسخ معادلات المرحلة، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. كيف تواصل الأمة المسيرة تحت راية العهد والوفاء؟ هل تفرض المقاومة في لبنان معادلاتها؟ يعيد صمود غزة تشكيل ميزان القوى الإقليمي أو موازين القوى الإقليمية اليوم؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، لا تخلد الأمم قادتها بما تقلدوه من مناصب، بل بما يتركونه من نهج يواصل إنتاج أثره بعد غيابهم. فالأشخاص يرحلون، أما الرؤى التي تتحول إلى مؤسسات وإرادة سياسية وخيارات استراتيجية فتبقى قادرة على الاستمرار كلما تبدلت الظروف وتعاظمت التحديات. لذلك لا يكون رحيل القادة نهاية للمسار، بل اختبارا لصلابته وقدرته على تجديد أدواته. وفي منطقة تصاغ فيها موازين القوة على وقع الصراعات، تقاس التجارب بما تحدثه من أثر في معادلات الإقليم. فمن فلسطين حيث أخفق الاحتلال في كسر إرادة المقاومة، إلى لبنان حيث فرضت المقاومة وقائع جديدة وصولا إلى إيران التي رسخت موقعها الإقليمي عبر تمسكها بخياراتها الاستراتيجية، يتأكد أن النفوذ المستدام تنتجه المؤسسات والنهج لا الأفراد وحدهم. ومن هذا المنطلق يقرأ وداع قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الخامنئي رضوان الله عليه بوصفه لحظة سياسية بقدر ما هو حدث وطني. الحضور الشعبي والرسمي الواسع في مراسم التشييع حمل رسائل تجاوزت حدود إيران ولم تمر من دون متابعة داخل كيان الاحتلال، حيث رأى عدد من المحللين أن حجم المشاركة واستمرار تماسك بنية الدولة يعكسان أن إيران ما زالت لاعبا مركزيا في معادلات المنطقة. وبذلك لم يعد السؤال يدور حول غياب القائد، بل حول قدرة النهج الذي أسسه على مواصلة التأثير في مرحلة تتسارع فيها التحولات الإقليمية والدولية. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
تابع الصهاينة بذعر كبير حجم الحشود التي شاركت في تشييع الإمام السيد علي الخامنئي قدس سره، وأجمع هؤلاء على أن إيران وبعد العدوان عليها أصبحت كتلة واحدة صلبة في قيادتها، وأنها نجحت بعدما امتد التشييع إلى العراق بربط الحاضر بالماضي، مستحضرة مظلومية الإمام الحسين عليه السلام في حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
انتبه للأماكن التي مر فيها النعش، أولا في قم وهي مدينة مقدسة لدى الشيعة، ثم إلى العراق في النجف وكربلاء وهي الأماكن الأكثر أهمية في العالم الشيعي. أعود معك 1300 إلى الوراء حيث معركة كربلاء المعروفة، وبالطبع ستنتهي الجنازة في مدينة مشهد. كل هذه الأماكن هي النقاط التي تشكل المحور الشيعة في العالم، والقصة التي تقول إن الولايات المتحدة لم تهاجم إيران فقط بل هاجمت قائدا لكل العالم المسلم.
يجب القول في هذه اللحظة من الزمن أن إيران كسبت شرعية للنظام، وهو بات أكثر تصميما، ولديه إنجازات في هرمز، ولديه صلة واضحة بلبنان، وهو انتصر في المعركة. هذا أمر لا يصدق.
ومع الاعتراف بهذا الواقع الأليم الذي شكله تشييع الإمام الخامنئي للصهاينة، تمنت أوساطهم لو تحركت إسرائيل للقيام بأعمال تخريبية سرية للتشويش على هذا التشييع وما تركه من أثر على الوعي، كما فعلت في تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من خلال قيام طائراتها الحربية بالتحليق فوق موكب التشييع.
إن خطأ إسرائيل يكمن في أنها تسمح لإيران بالفوز في معركة الوعي من خلال هذا الاستعراض الضخم للقوة في جنازة قائده علي الخامنئي، وهذا يعزز الروح المعنوية لمحور المقاومة ويمنحهم دعما قويا. وكان بإمكان إسرائيل على الأقل أن تتحرك إذا كان ترامب يخشى التورط مع الإيرانيين خوفا من أن يغلقوا مضيق هرمز.
من جهة أخرى، قدرت أوساط العدو أن تبادل الضربات الحالية بين إيران والولايات المتحدة ستكون محدودة، وستظل الأمور محكومة بالتفاهم إلى حين ما ستسفر عنه الانتخابات النصفية الأمريكية.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نستضيف رئيس مركز دراسات الأنتروستراتيجية.
أهلا بك، تحية لك ولمستمعين الكرام.
حياكم الله.
بعض الله أجوركم بمصابنا بسيد علي خامنئي قدس الله سره. طبعا هذه الأيام أيام التي أبرزت فعلا فكرة التشيع وفكر محبة الناس إلى هذا القائد العظيم.
بارك الله فيكم، عظم الله أجوركم. سيادة العميد، هل شكل التشيع الحاشد للإمام الشهيد رسالة سياسية تتجاوز البعد الرمزي، وما أبرز الرسائل التي حملها إلى الإقليم والعالم؟
يعني الحقيقة ليس فقط ما حصل في إيران من حشود جماهيرية غير مسبوقة، ولم نذكر في التاريخ طبعا أن هناك أي حشود جماهيرية لتشييع أي قائد عظيم، يعني حتى في كل حقبات التاريخ لم نشهد ولم نقرأ عن هذه الحشود الجماهيرية المليونية. لذلك هذه الجماهير الحشود المليونية إن كانت في إيران أو في العراق حقيقة أثبتت في العالم عدة مسائل. المسألة الأولى هو تماسك الوضع الداخلي في إيران، وهذا لا يمكن أن يقضى عليه بسهولة، ولا يمكن بضربات عسكرية أن تنهار هذه الأمة التي ترث يعني مقولة هيهات من الذلة. لم يكن بالإمكان أن يكون هناك قدرة على أن ينهار الوضع الداخلي في إيران بأي شكل من الأشكال. المسألة الثانية هو حقيقة تأكيد على أن السيد هو أممي في تفكيره وفي نهجه، وهذه الأممية تبينت عندما دخلت الجثمان إلى المراقد في العراق، وهذا يعني تثبيت أن عاصمتي التشيع في العالم هم ليس على خلاف حقيقي، وكل ما يدور في أروقة السياسة داخل العراق من قبل الأمريكيين لزعزعة الاستقرار حقيقة لن تجدي نفعا بوجود هذه الجماهير الحاشدة التي يعني وصلت إلى لتشيع سماحة السيد في العراق. ثالثا وهو يعني مسألة الاستراتيجية في المسار، يعني لو لم يتأذى الأمريكي من هذا المنظر المهيب لما كان طبعا يعني قد فعل فعلته بالأمس وقصف الجسور وقصف طبعا سكة الحديد التي تصل إلى مشهد. نفس الوقت يعني هذا المنظر المهيب لتشييع سماحة السيد، تؤكد على أن السيد سماحة السيد قد شيع بطريقة المنتصر وليس بطريقة المهزوم. وكل ما يكذب به الأمريكي بأنه قد انهارت إيران أو قد ضرب إيران بعنف وبقوة، هذا لا يعني شيئا للإيرانيين، وواضح بأن طريقة التشييع الجنائزية التي حصلت هي طريقة المنتصر وليس طريقة المنهزم.
إلى أي مدى نجحت الجمهورية الإسلامية في تحويل مشروعها من تجربة مرتبطة بشخص القائد إلى منظومة مؤسساتية قادرة على الاستمرار بعد رحيله؟
يعني الحقيقة إذا ما قلنا أن مؤسسة العمل الإسلامي في الجمهورية الإسلامية ليس فقط هي من نتاج مرحلة معينة، بدأت هذه المرحلة من فلسفة الإمام الخميني سماحة القائد السابق، وتكرست وحقيقة قد تجددت كثيرا في مرحلة السيد الخامنئي. يعني ب 44 سنة كانت كافية لأن يكون هناك نهج مختلف تماما، وليس مختلف كنهج إنما مختلف بالأداء السياسي، لأن طبعا لم يتسنى للإمام الخميني في فترة الحروب أن يقوم بهذا التطوير الكبير. طبعا لذلك التطوير والخروج من حالة لا استقرار إلى حالة طبعا أن يكون هناك اقتدار وتطوير في النظام وتطوير في القدرات أيضا. وما يعبر عنه في إيران بالاقتدار، هذه من نتاج تفكير سماحة السيد القائد الشهيد. وهذا طبعا أدى إلى أن تكون فعلا إيران وضعت على سكة العالمية، وليس فكرة سكة الإقليمية، وليس الدولة منعزلة منفردة جانبا، إنما واضح بأن اليوم تأثير القدرة الإيرانية من خلال فكر السيد الخامنئي رحمة الله عليه قدس الله سره، هو تأثيره حتى على الاقتصاد العالمي، تأثيره على الأوروبيين، تأثيره على الشرق بشكل عام، تأثيره على الولايات المتحدة الأمريكية، والتأثير الأكبر هو فعلا على أعداء الأمة وهو المشروع الصهيوني في المنطقة.
طيب سيادة العميد، كيف قرأت مراكز القرار والأوساط التحليلية في كيان الاحتلال مشهد التشييع، وما الذي يكشف ذلك عن تقديرها لمكانة إيران ودول
القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كيان الصهيوني؟ يعترف جميعا بأنه لم يقدروا على الدخول الفعلي باتجاه فكر الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن ما فعلوه كله ذهب هباء، وبالعكس التأثير كان عكسي وليس كما كانوا يريدون. التأثير أصبح عليهم، وواضح من خلال الدراسات التي حصلت في الكيان الصهيوني، يعترفون ليس فقط الهزيمة إنما أيضا يعترفون ب قدرة التأثير. لم يكن لديهم قدرة التأثير، بل بالعكس التأثير الإيراني أصبح أكبر من السابق. بالإضافة يعني الأمريكيين اليوم واضح بأنه حتى من قراءات ترامب نفسه وما كان يوشى إليه في أروقة اتخاذ القرار، بأن إيران اليوم تماسكت أكثر، وهو لذلك يعني فعل طالته اليوم هو للتشويش على هذه المشهدية العظيمة التي تحصل في إيران بالنسبة لموضوع التشييع. واضح بأن يعني التركيز على القصف على نقاط أساسية لنقل الركاب باتجاه مشهد، هذه ملفتة للنظر فعلا بأنه يريد التخريب على هذه الجنازة وليس على مسألة أخرى. صحيح بأنه لديه هدف هو تحسين وضعه، ملفتة للنظر فعلا بأنه يريد التخريب على هذه الجنازة وليس على مسألة أخرى. صحيح بأنه لديه هدف هو تحسين وضعه في وضع التفاوض، وضعه على طاولة المفاوضات من خلال مضيق هرمز والتركيز على مضيق هرمز تحديدا، ولكن الهدف الأكبر كان هو التشويش على جنازة سماحة السيد. الوحيد لأنه يدرك تماما لأن كل التجارب السابقة بقصف الذي حصل على المناطق الغربية من إيران وعلى الحافة البحرية من مضيق هرمز لم تجدي نفعا للولايات المتحدة الأمريكية. طيب. وهذا كان واضحا سابقا. لذلك اليوم فعلا التركيز على هذه المسألة التشويش على مسار هذه الحشود الجماهيرية المليونية التي تودع سماحة السيد القائد. تفضل.
طيب فيما يتعلق بالتحولات المتسارعة وفي ظلها في المنطقة، هل يمكن أن يؤدي غياب القائد إلى تغيير في السياسات الإيرانية أم أن الثوابت الاستراتيجية ستبقى هي الحاكمة لمسار الدولة؟
يعني سيد الكريم، نحن أبناء نهج الإمام الحسين وأبناء أمير المؤمنين، ولسنا أبناء فلان أو فلان. لذلك لا أعتقد بأن أي مرجعية ستأتي إلى إيران أو العراق سيكون لديها شعارا يختلف عن شعار هيهات من الذلة، ويختلف عن شعار نصرة المظلومين، ويختلف عن شعار يعني حماية الأرض والعرض والمقدسات.
نعم.
ويختلف عن شعار تحرير القدس وتحرير الأقصى. لذلك لا يمكن أن يفكر أحد، طبعا بالفكر الغربي يعتقدون أنه يمكن ذلك، ولكن نحن نقول بأنه لا يمكن ذلك لأن مراجعنا العظام هم أبناء هذا النهج الكربلائي. هذا النهج الذي يتبع أمير المؤمنين، الذي لا يمكن أن يقبل لا بالذل ولا بالعار ولا بالهوان، ولا أن يغير سياسته الاستراتيجية، لأنه منهاجه هو أعمق بكثير من منهاج أي تفكير من مفكري الغرب، وخصوصا المفكرين الذين يعني يجلسون بالقرب من ترامب، الذين كل جميعهم يفكرون بطريقة الصفقات وليس بطريقة الفكرية والعقائدية.
طيب كيف سينعكس استمرار هذا النهج على ملفات الإقليم وعلى مستقبل الصراع مع الاحتلال في ضوء التوازنات الجديدة؟
التوازنات الجديدة حتى الآن لم تثبت بشكل كامل، لأن الاتفاق حتى الآن يترنح بأكثر من تفصيل، ولكن واضح بأن إيران قد انتصرت في هذه المعركة، وواضح بأن لهذا الانتصار تأثير كبير على كل الإقليم. اليوم هناك تراجع ببعض النخب السياسية في منطقة الخليج الفارسي، وخصوصا في الخليج في الدول العربية، بالضغط الأمريكي منها، ومنها بشعورها بأنها فقدت حيز من نفوذها أمام النفوذ الإيراني في المنطقة. لذلك هناك تشنج ببعض الأوساط، ولكن حتى تظهر نتائج المعركة حقيقة وتثبت نتائج المعركة، نحن لازلنا داخل هذه المعركة، إن كان في السياسة أو في العسكر. صحيح بأن الأمريكي اليوم لا يريد أن إلى معركة كبيرة مع إيران كما حصل في 39 يوم، ولكن هذا الاشتباك العسكري والاشتباك السياسي في كل المحاور، المحور المقاومة، إن كان في العراق بالتخريب على يعني مشروع المقاومة، وإن كان في لبنان بالتخريب على مشروع المقاومة، وإن كان في اليمن بتحفيز بعض القبائل الانقلاب على المقاومة، أعتقد كل هذا هو مخاض كامل يعني تغير جيوسياسي كامل في المنطقة. وأعتقد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حال توقفت هذه المعركة سيتسنى لها أن تكون داعمة لكل هذه القضايا، ويتغير المشهد بالكامل، إن كان في الخليج العربي أو كدول الخليج، وإن كان في لبنان وبلاد الشام، وإن كان في العراق، وأعتقد حتى بعض الدول الدولي يعني على المستوى الدولي قد تبين لها وظهر لها مقدار القوة أو حدود القوة الأمريكية في العالم. لذلك أعتقد بأن التغير سيحصل ليس فقط على مستوى الإقليمي، إنما على المستوى الدولي، وهو كله بسبب تضحيات المقاومة وبسبب تضحيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المعركة.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي من بيروت.
شهادة القادة، معراج النصر.
اعتلى صرح الخلود بعدما أفنى سنوات عمره في نصرة الحق، ثابتاً على مبادئه لا تغيره المحن ولا تبدل عزيمته التحديات. كان يرى في القضية عهداً لا ينقض، وفي المقاومة طريقاً لحفظ الكرامة وصون الحقوق.
تبلور تيار المقاومة في منطقة غرب آسيا في العقود الأخيرة كان أكثر الظواهر بركة في المنطقة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسة الأنترو استراتيجية من بيروت على هذه المشاركة. أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان الإرث باق والثوابت ترسخ معاناة، إلى الملف الفلسطيني، حيث تواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية.
نعم، البداية من آخر الأحداث الميدانية التي شهدتها الليلة الماضية، وخصوصا في شارع يافا والمناطق الشرقية لمدينة غزة، حي التفاح وحي الدرج. نشطت هناك طائرات الكواد كابتر وأطلقت صليات من الرصاص اتجاه منازل المواطنين واتجاه الشوارع بشكل عشوائي، كما قامت مدفعية الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية لقطاع غزة بدك حي التفاح بعدد من القذائف المدفعية. هذا المشهد تكرر ذاته في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وتحديدا في حي الزيتون أطلقت قوات الاحتلال أو مدفعية الاحتلال عدد من القذائف المدفعية هناك. يأتي ذلك بعد نهار دام قضى فيه أكثر من 10 شهداء في حوادث اغتيال متفرقة شهدتها مختلف مناطق قطاع غزة. جيش الاحتلال يصعد في سلم التصعيد درجات، يسجل ما متوسطه 7 شهداء يوميا على مدار الشهور الماضية، وكل ذلك يحدث تحت غطاء وقف إطلاق النار الخادع. منذ ساعات الصباح هناك حالة من الإطباق الاستخباري في كافة أجواء ومناطق قطاع غزة، هذا ينذر بأن ساعات النهار المقبلة قد تشهد عمليات اغتيال وقصف آخر. على الصعيد السياسي لم يتغير المشهد كثيرا بعد تقديم لجنة الطوارئ الحكومية استقالتها. تعاملت الأطراف الدولية بترحيب، والوسطاء أيضا رحبوا بقرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة القطاع، غير أن إسرائيل رأت أن هذه الخطوة شكلية ولن يتغير الواقع على واقع الأمر على الأرض. كل ذلك يؤكد أن جيش الاحتلال يستثمر في الوضع الراهن ويحاول استدامة الإبادة واستدامة عمليات القصف والاغتيال.
هذا ولم تعد القاهرة مجرد محطة للتفاوض حول غزة، بل غدت مساحة لإعادة هندسة المرحلة التي ستلي الحرب، حيث تتداخل حسابات الميدان مع رهانات سياسية، وتتقاطع أولويات الإغاثة مع معادلات السلطة، فيما يجري التفاوض في جوهره على شكل النظام الذي سيحكم القطاع بعد انتهاء المواجهة. وفي هذا السياق يأتي وصول وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية في جولة جديدة من الوسطاء مع الوسطاء، ليؤكد أن مسار التفاوض تجاوز تثبيت وقف إطلاق النار وانتقل إلى صوغ قواعد المرحلة التالية. وتتمسك الحركة بأن تنفيذ المرحلة الثانية يظل مشروطا باستكمال جميع التزامات المرحلة الأولى من تدفق المساعدات الإنسانية إلى مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، بما يعكس سعيها إلى ربط أي انتقال سياسي باستحقاقات ميدانية ملزمة. وتكشف كثافة الاتصالات في القاهرة أن جوهر التفاوض لم يعد يقتصر على وقف الحرب، بل امتد إلى تقاسم مسؤولية اليوم التالي وإدارة إعادة الإعمار وآليات انسحاب الاحتلال الكامل وحدود الحضور الدولي في القطاع. وبذلك تتحول المفاوضات من نقاش حول إنهاء جولة من الصراع إلى تفاوض على إنتاج توازن سياسي جديد يترجم فيه نتائج الميدان إلى ترتيبات دائمة، ويغدو مستقبل غزة جزءا من معادلة إقليمية أوسع لا يعاد فيها رسم حدود السلطة فحسب، بل إعادة تعريف موازين القوى في المنطقة بأسرها. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لن تعد القاهرة تستضيف مفاوضات لوقف الحرب في غزة فحسب، بل تحتضن مفاوضات على شكل السلام الذي سيعقبها وعلى طبيعة النظام السياسي الذي سيولد من بين أنقاضها. فما يناقش خلف الأبواب المغلقة لم يعد يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل يتصل بإعادة توزيع الأدوار ورسم خرائط النفوذ وصوغ معادلات اليوم التالي للحرب. وفي هذا السياق وصل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى العاصمة المصرية في جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء، وسط إدراك متزايد بأن نجاح أي اتفاق لن يقاس بمدى صموده ميدانيا فحسب، بل بقدرته على إنتاج ترتيبات سياسية قابلة للاستمرار. وتتمسك الحركة بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية يظل مرهونا بتنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى، وفي مقدمتها تدفق المساعدات الإنسانية واستكمال الالتزامات المتفق عليها ومباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، في موقف يعكس سعيها إلى تثبيت قاعدة تفاوضية تجعل الالتزام السياسي امتدادا للالتزام الميداني لا بديلا عنه. وتكشف كثافة اللقاءات في القاهرة أن التفاوض تجاوز مسألة وقف القتال ليدخل في صلب النقاش حول إدارة القطاع وإعادة الإعمار والانسحاب الكامل للاحتلال ودور الأطراف الإقليمية والدولية في المرحلة الانتقالية، وهي ملفات لا تحدد مستقبل غزة وحدها بل ترسم ملامح التوازنات المقبلة في الإقليم. وعليه لم تعد القاهرة ساحة للوساطة التقليدية، بل منصة لإعادة إنتاج معادلات الصراع. فبينما تحاول الأطراف تثبيت الهدنة يجري في العمق تفاوض على توازن القوة وعلى هوية المرجعية السياسية وعلى شكل السلطة التي ستدير القطاع في اليوم التالي. لذلك فإن مآلات هذه الجولة لن تقاس بعدد الاجتماعات أو البيانات الصادرة عنها، بل بقدرتها على تحويل نتائج الميدان إلى تسوية سياسية تعيد تعريف قواعد الاشتباك وترسم حدود المرحلة المقبلة في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ الصراع، بما يجعل ما يجري في القاهرة حدثا يتجاوز غزة ليطال مستقبل الإقليم بأسره.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وأهلا بكم وبإذاعتكم الغراء.
الله يسلمك دكتور. هل تعبر جولة القاهرة الحالية عن مفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار، أم أنها مفاوضات لرسم معادلات اليوم التالي للحرب في غزة؟
تحياتي لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية في إيران وكل عزي للشهداء القادة وعلى رأسهم الإمام الخامنئي. وبالتأكيد أن ما يجري من صراع متصاعد في قطاع غزة يدلل على أن هذه المعركة لا ترسم حدود المعادلة الفلسطينية فقط، إنما حدود المعادلة التي تعكس التوازنات الإقليمية والدولية الناشئة على خلفية هذا الصمود الفلسطيني الكبير وعلى خلفية صمود هو المقاومة في المنطقة وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا التوازنات الدولية التي نشأت على مستوى العالم بثبات دور روسيا والصين وأيضا دول البريكس ومنظمة شنغهاي، وأيضا التوازنات الإقليمية التي أصبحت تدرك تماما أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي لا يستهدف فقط الشعب الفلسطيني ولا أيضا فقط الشعب اللبناني ولا الجمهورية الإسلامية في إيران، إنما يستهدف كل شعوب ودول المنطقة وحتى دول العالم ليبني نظام أمني إقليمي في الشرق الأوسط لمصالح هيمنة استعمارية أمريكية وإسرائيلية، وأيضا ليشكل ذلك قاعدة لإعادة بناء الأحادية الأمريكية في قيادة هذا العالم.
نعم.
تحت شعار أن أمريكا فوق الجميع وأن القانون الأمريكي فوق الشرعية الدولية. ونحن بالنسبة لنا كفلسطينيين نستشعر مخاطر كبيرة من استمرار الحرب الإبادة ومن استمرار حرب التجويع وحرب الاستيطان في الضفة وفي القدس في نفس الوقت، وأيضا الحصار الذي يستمر، وليس فقط التهرب الإسرائيلي من تنفيذ ما قرار مجلس الأمن 2803، إنما هو مواصلة لهذا الهجوم الإسرائيلي الذي أعاد السيطرة على أكثر من 70% من قطاع غزة، وهو يقول أنه سيؤبد احتلاله وبالتالي سيوسع الاستيطان في إطار بناء دولة إسرائيل الكبرى الذي يجري بموجبها ضم معظم الضفة الغربية وقطاع غزة وأيضا الأردن وجزء من جنوب لبنان ومن سوريا وصولا إلى العراق لتشكل مرتكزا لبناء نظام شرق أوسط جديد. وأنا أعتقد أن كل أهداف هذا العدوان قد فشلت حينما لا يستطيع أن يحقق تصفية للمقاومة وأيضا سحب سلاحها، ولا يستطيع أن يهجر الشعب الفلسطيني ولا أن يفرض عليه معادلات جديدة في الاستيطان في الضفة الغربية، وأيضا لا يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة في لبنان ولا إرادة كل قوى التقدم وكل قوى التحرر في هذه المنطقة ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية في إيران، فهو بالتأكيد فاشل ومهما كانت طبيعة التضحيات الجسام.
طيب، إلى أي مدى يشكل تمسك فصائل المقاومة بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية ورقة ضغط تفاوضية، وما انعكاس ذلك على فرص إنجاز الاتفاق؟
نعم، سؤال مهم. فصائل المقاومة في الحوارات فيما بينها وحتى في الحوارات مع الضامنين والوسطاء أبدت إيجابية عالية لأنها ضنينة بشعبها وتريد أن توقف هذه الكارثة وحرب الإبادة وحرب التجويع وتريد أن تنهي هذا الاحتلال وتخلص شعبنا من أثاره وشروره. ولكن هذا الأمر يستدعي التداعي السريع لفتح حوار وطني فلسطيني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي عبر انتخابات برلمانية وتشريعية وفقا لقانون التمثيل النسبي الذي يأتي بالجميع في إطار التعددية التي تضمن الوحدة وبالتالي الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة ثابتها المقاومة وثابتها تأطير الحركة الشعبية، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة المقاومة ولغة الحركة الشعبية التي تواجهه باستمرار، وحتى أيضا نستثمر كل تلك التضحيات الجسام الذي قدمها شعبنا وقدمتها قوى المقاومة، ونستثمر تلك الحملة التضامنية الداعمة للشعب الفلسطيني على امتداد العالم على المستويين السياسي والدبلوماسي والشعبي والمقاطعة الاقتصادية وأيضا على صعيد القانون الدولي الذي يجرم إسرائيل باعتبارها ترتكب جرائم حرب. الأساس في هذا الأمر والذي يمكننا من الثبات من الصمود في جبهة هذا المخطط، مخطط الضم ومخطط دولة إسرائيل الكبرى ونظام الشرق الأوسط، هو وحدة المقاومة، وحدتها في الميدان وانعكاس ذلك على صمود الشعب الفلسطيني. للأسف الانقسام يضعفنا، وبالتالي نحن ندعو كل حر وضنين وأيضا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أن يمارس ضغطه من أجل استعادة الوحدة الوطنية والجلوس على طاولة واحدة وتنفيذ ما اتفقنا عليه في آخر إعلان هو إعلان بكين. وأيضا ندعو من جديد كل من تدخل وسيطا من واستضاف حوار وطني فلسطيني سواء كان في مصر أو الجزائر أو روسيا أو الصين أن يتحرك من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وضمان وحدته، لأن في ذلك تقوية لجبهة المقاومة على امتداد المنطقة وعلى امتداد العالم.
طيب دكتور علي، ما دلالة طرح اللجنة الوطنية لإدارة غزة في هذا التوقيت؟ هل يعكس ذلك توافقا فلسطينيا متبلورا أم أنه جزء من تفاهمات إقليمية ودولية أوسع؟
هو الحقيقة يعني ما جرى في غزة وما يعني يعتبر في سياق الهجوم الشامل الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة وعلى قوى المواجهة في هذه المنطقة، ولذلك لما حدث ولا زال يحدث له علاقة بكل الترتيبات وبكل التوازنات في هذه المنطقة. أنا أعتقد أن حتى تشكيل مجلس ما يسمى مجلس السلام برئاسة ترامب وأيضا تشكيل مكتب تنفيذي عنه وأيضا تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة هي معطى هذا الصراع الدائر الذي قال بوضوح الشعب الفلسطيني أنه يريد إدارة وطنية من شخصيات وطنية فلسطينية ولا يريد أي وصاية دولية أو انتداب دولي وخاصة أمريكي، ولا يريد بقاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكون هذه اللجنة الوطنية على الأقل بمعيار التوافق الوطني الفلسطيني وبمرجعية منظمة التحرير حتى نضمن الوحدة بين قطاع غزة والضفة غربية وندرى مخاطر تشطير غزة إلى منطقة صفراء ومنطقة خضراء ومنطقة حمراء في استعادة لموروث اتفاق أوسلو الذي قسم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام ألف وباء وجيم، وهو الآن يحاول أن يوسع الاستيطان ويزنر القدس بستار حديدي من المستوطنين ليقطع أوصال الضفة الغربية و معطوفا على كل القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي الذي أجاز إعدام الأسرى وأجاز منع قيام الدولة الفلسطينية وأجاز استملاك المستوطنين اليهود للأراضي الفلسطينية والذي أيضا صادر الأموال الفلسطينية، وبالتالي هذا الأمر يجب أن يخضع دائما للتقييم وللمراجعة ولوضع الخطط البديلة التي تضمن بالنسبة لنا إدارة وطنية جدية وأمن وطني جدي داخل قطاع غزة وانسحاب كامل الاحتلال الإسرائيلي. وندعو كل الوسطاء وكل الضامنين أن يمتحوا الطريق أمام اللجنة الوطنية كحل مؤقت لإدارة قطاع غزة، لكن نحن نقول بوضوح ولا لبس فيه، الشعب الفلسطيني وبمختلف قواه لا يريد احتلال، يناضل ويقاتل ضد الاحتلال، لا يريد وصاية دولية وإن اتخذ شكلا مؤقتا الآن، وهو أيضا لا يريد تقسيم لا غزة ولا الضفة ولا التقسيم بين غزة والضفة ولا التقسيم بين الحقوق الوطنية الفلسطينية، حق العودة وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. ولذلك نحن في الجبهة الديمقراطية دائما ندعو إلى الحوار الوطني، إلى الوحدة الوطنية.
طيب دكتور إذا
الشراكة الوطنية.
طيب دكتور إذا نجحت مفاوضات القاهرة في الوصول إلى تفاهمات شاملة، كيف يمكن أن تنعكس نتائجها على مستقبل غزة وكذلك على مستوى القوى في الإقليم ومسار الصراع في المنطقة؟
أنا أعتقد أنه إذا نجح ما يعني ناقشته فصائل المقاومة وقدمته في رسالتها على النقاط 15 وبدور ضامن من الوسطاء وأيضا دور داعم من القوى المقاومة على امتداد المنطقة وأيضا توسيع دائرة التضامن العالمي على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الاقتصادية باتجاه محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها وعزل دولة إسرائيل باعتبارها دولة إبادة ودولة تطهير عرقي وتمييز عنصري، نستطيع أن نقول أنه يمكن أن تقدم آثارا إيجابية، وأيضا بإمكاننا كشعب فلسطيني أن نستثمر كل هذه التطورات الإيجابية على مستوى الإقليم مهما كانت طبيعة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على كل قوة تحرر في هذه المنطقة وقوة المقاومة، مهما كانت طبيعة العدوانية الأمريكية وإغراق الشعوب بالدماء وبالحروب في فنزويلا أو حتى الحصار لكوبا وحتى اتخاذ إجراءات بحق روسيا أو الصين أو الحرب الأمريكية على إيران. أنا أعتقد أن الثبات والصمود لكل هذه القوى مجتمعة سيقدم عالما جديد، عالم متعدد الأقطاب، عالم يقوده نظام إقليمي متعدد الأقطاب لقوى إقليمية أصبحت واضحة المعالم وتناهض السيطرة الإسرائيلية والسيطرة الأمريكية، وبالتالي نحن نراهن على الصمود، نراهن على المقاومة، نراهن على الوحدة، نراهن على كل حر يقف إلى جانب شعبنا. وأنا أعتقد أن المستقبل يشي ب تطورات هامة على صعيد القضية الفلسطينية وعلى صعيد خلاص الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي والخلاص من المشروع الهيمنة الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة وعلى مستوى العالم.
شكرا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من بيروت على هذه. في المحصلة لا تختبر التجارب الكبرى بلحظة الفقد، بل بقدرتها على مواصلة الحضور والتأثير بعد غياب صناعها. وبين مشهد التشييع وما حمله من رسائل سياسية وإقليمية والتحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يبقى السؤال مفتوحا حول شكل المرحلة المقبلة لا لإيران وحدها بل للإقليم بأسره، في حين تتحول الأفكار إلى مؤسسات والإدارة إلى نهج راسخ، يصبح الزمن شاهدا على استمرارية التأثير لا على نهاية المسيرة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. فتنت روحي يا شهيد، علمتها